الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره السيد الناتن رحمه الله. قال رحمه الله: مسألة الثامنة: لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أيام أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة. كان الكلام في صفات الحيض. صفات الحيض وردت في جملة من الروايات، ومنها مرسلة يونس الطويلة، إذ ورد فيها صفات ورد فيها عنوان إذا أقبل الدم أو أدبر الدم، وهذا العنوان عام يشمل كل أنواع الصفات التي سيأتي ذكرها. فمن جملة الصفات التي ورد في الروايات أسود أحمر أصفر. أصفر من علامات الاستحاضة، الأسود والأحمر من علامات دم الحيض. إلا أن الشهيد رحمه الله في المسالك وغيره أيضا ذكروا هناك بأنه اختلاف في المراتب. أولا قسم الدماء هذه إلى ثلاثة أقسام، صفات الدم إلى ثلاثة: في اللون، في الحرارة، وفي الثقونة يعني الثخين وغير الثخين رقيق. هذه قسموها إلى هذه الصفات، ثم قسموا كل قسم من هذه إلى مراتب. قالوا: فالأسود قوي الأحمر، الأحمر قوي الأكدر، وهكذا. وذو الرائحة الكريهة جدا أقل من ذلك قوي كذا وهذا. هذا ما ذكرناه في عبارته في المسالك، الشهيد الثاني في المسالك. الكلام في هذا، في أن هذه المراتب التي ذكروها هل يستفاد من مجموع الروايات هذا، أم أنه أرادوا بذلك تمييز الحيض عن غيره مما يوجب الاطمئنان؟ فإذا أمكن الإنسان أن يطمئن من الحيض بهذه المراتب بهذه الأقسام فلا بأس. وأما إذا أردنا أن نجعلها صفة مميزة فأول الكلام، إذ كل صفة من هذه الصفات وردت في الروايات ولم يكن فيها هذا المعاني التي ذكروها ثخين وغير ثخين وأمثال ذلك، بعضها من عند نفسهم ذكروها استفادوا يعني من جملة الروايات، وإلا ما وارد، لم يرد هذا العنوان في الروايات. السيد الناتن رحمه الله قال بأنه إذا اجتمع دم عند النساء بعض الدم أسود وبعض الدم أحمر وبعض الدم أصفر، تحكم بالحيض في الأسود والأحمر والاستحاضة في الأصفر لورود الأسود والأحمر في صفات الحيض وورود الأصفر في صفات الاستحاضة، فتجعل كل صفة مميزة لذلك الدم. الأسود والأحمر إذا اجتمعا في دم، يعني بعض الدم أسود وبعض الدم أحمر من صفات الحيض، ثم انقلب الأسود والأحمر إلى الأصفر من صفات الاستحاضة، هذا وارد فيهما. ولا إشكال في إطلاق النصوص يقتضي أن نأخذ بكل صفة من صفات التي تميز هذا الدم عن غيره، هذا واضح ولا إشكال فيه، والمشهور بين الفقهاء وكثير من الفقهاء على هذا الأمر. إلا أنه هناك اختلاف بين الفقهاء في أن المراتب التي ذكرها والأقسام التي ذكرها الشهيد المحقق والمحققان والشهيدان رحمهم الله عملوا بهذا التقسيم. فلو كان في الدم الواحد لون أسود مثلا، في بعضها ذو رائحة كريهة وبعضها أقل رائحة أو لم تكن هذه الرائحة وأصفر، يجعلون الدم الذي فيه الرائحة الكريهة حيضا وغيره ليس بحيض. وكذلك إذا كان فيه ثقونة، الدم إذا كان ثخين جدا وبعضه رقيق يقدمون الثخين على غيره عند التعارض، هذا ما ذكره. الكلام في إقامة الدليل على هذا، فقالوا بأنه ولا يشترط، فقالوا عبارتهم هكذا، قال الشهيد في المسالك أن وغيره قال بأن القوة والضعف اللذين يحصل بهم التمييز تحصلان بصفات ثلاث وارد في الرواية، قوة وضعف، إقبار وإدبار. الإقبال والإدبار في أي صفة؟ القوة والضعف في أي صفة من الصفات؟ ذكر الشهيد رحمه الله الأول اللون، فالأسود قوي الأحمر وهو قوي الأشقر وهو قوي الأصفر وهو قوي الأكدر. الثانية الرائحة، فذو الرائحة الكريهة قوي قليلها وهو قوي عديمها. الثالثة السخامة، فالسخين قوي رقيق. فإذا اجتمعت حينئذ في هذا في الدم هذه الصفات وفي بعضها قوة ينطبق عليه عنوان الإقبال، وفي بعضها ليست بتلك القوة يعتبر عليها ينطبق عليها عنوان الإدبار. قوة في الأول وضعف في الثاني، فإذا تعارض هذا القوي والضعيف يقدم الضعف قوي ويجعله من صفات الحيف والضعيف من صفات الاستحاضة. هذا ما ذكروا. إذا كان هذا بالنسبة إلى الصفات الأخرى، أما بالنسبة إلى صفة الخصوص اللون هذا أمر آخر، أسود أحمر وارد، والأصفر وارد من علامات الاستحاضة، ولا يشترط في الإلحاق به اجتماع الثلاث، إن كل دم فيه هذه الصفات الثلاثة بالمراتب التي ذكروها إذا اجتمعت هذه الصفات فهو حيض، إذا انتفى أحد هذه الصفات فليس بحيض، لم يقولوا بذلك، الكل متفقون، الجميع متفقون على أنه لا يشترط أن تجتمع هذه الصفات الثلاث في دم حتى يحكم عليها بأنها حيض، واحد منها كافي. ولكن ذكر في المسالك إن اجتمعت في واحد فهو أشبه به من ذي الاثنين. لو فرض أن هذا المرأة رأت دم متصبة بهذه الصفات، أول الدم ثلاثة الأيام الأولى فيه هذه الصفات الثلاثة، ومعلوم هذا قوي فيه الصفات الثلاثة، وبعض الدم في اليوم الرابع وهذا كان في صفة فيها في الدم اليوم الرابع والخامس فيها صفتان من هذه الصفات، في اليوم الثالث فيه صفة واحدة. قال رحمه الله بأنه نأخذ القوي ونجعله حيضا وهو الذي ينطبق عليه عنوان الإقبال وهو الذي ينطبق عليه عنوان القوي الوارد في الروايات، فنأخذه ونجعله حيضا. فهو قال ولا يشر، قال إذا اجتمعت في واحد فهو أشبه به أي بالحيض من ذي الاثنين، كما أن ذي الاثنين أشبه من ذي الواحد، فذهب جمع من ترجيح الأقوى على القوي، فلا أثر للأحمر مع وجود الأسود. إذا كان بعض الدم أسود وبعض الدم أحمر يؤخذ بالأسود ويترك الأحمر ويجعله من علامات الاستحاضة. فحينئذ وهو صحيح في ما هذا الكلام بهذه الكيفية، نقسم الصفات إلى هذه الأقسام الثلاثة ونجعل كل صفة لها مراتب ثلاثة، هذا هو صحيح في الجملة إذا أردنا الإطمئنان من هذا الكلام. يعني أن المرأة أو النساء إذا أردنا أن يكون لهن إطمئنان كامل فيقدمن ذو الصفات الثلاثة على الصفتين وذو الصفتين على الصفة الواحدة، والقوي من كل مرتبة على غير القوي. هذا إذا حصل الإطمئنان، وأريد نريد من هذا التفسير الإطمئنان صحيح لا إشكال فيه. إطمئنان قلنا أنه معتبر عند العقلاء، والعلم العادي الوارد في الكتاب والسنة هو الإطمئنان، هذا صحيح. فيما إذا لم يمكن التحيض بالجميع بخلاف المقام الذي يمكن ذلك كما إذا رأى الثلاثة. خب إذا كان هذا الكلام فيما إذا لم يمكن التحيض حينئذ هذا صحيح، كلامهم صحيح، إذا كانت الدماء ذو هذه الألوان ثلاث أسود أحمر حينئذ وانتهى إلى الدم بهذه الكيفية أسود أحمر أكدر. هذا الأمر يقال الأسود هو كذا حيضا الأحمر كذا والأكدر كذا هذا هو الذي يقول. لكن مقامنا خارج عن هذا الفرق. مقامنا يفرض المسند رحمه الله إذا رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أيام أحمر ثم بصفة الاستعاضة فإنها تتحيض بستة أيامين. المسند فصل هكذا ثلاثة أيام أسود ثلاثة أيام أحمر ثلاثة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر بصفة الاستعاضة. حكم السيد الماتن بأن الأسود والأحمر كلاهما من صفات الحيض وردا في الروايات في جملة من الروايات نحكم بأن ستة أيام حيض والبقية استحاضة. تمييز حصل تمييز تلك صفات الحيض وهذه صفة الاستحاضة فنحكم بوجود الأسود والأحمر بالدم بالحيضية ونحكم بالدم الأسود بالاستحاضة. وإن ذهب في المعتبر والمنتهى وغيرهما التحيض بالأسود فقط، لكن العلامة رحمه الله ذهب عند اجتماع الأسود والأحمر تتحيض المرأة بالأسود فقط وتترك الأحمر ولا تحكم بكونها حيضا، ولكنه ضعيف لا لانسباق الروايات لأن سياق الروايات الواردة في الصفات هكذا أسود وأحمر من صفات الحيض سياقها إذا اجتمع في دم يحكم بأنها حيض. بعد ما حكم بأنه الأسود أقوى من الأحمر فإذا اجتمع الأسود والأحمر الأسود يكون حيضا وغير الأسود لا يكون حيضا. هذا لم يكن سياق الروايات أنهما من الصفات الحيض اجتمعا في دمين يحكم بكونهما حيضا. حينئذ لأن سياق الروايات الواردة في الصفات وإطلاقها يشمل الأسود والأحمر مع أنه لا إشكال في أن الأسود قوي الأحمر وهو قوي الأصفر، فإذا عقدنا على القوي فهو يصدق على الأحمر ولا تميز بين الأسود تميز بين الأسود والأحمر. القوي من صفات ذات النسبة، يعني لما نجعل الأسود والأحمر يكون الأسود قوي الأحمر، وإذا جعلنا الأحمر مع الأكدر نقول بأن الأحمر قوي، وإذا جعلنا الأكدر مع الأصفر نقول بأن الأكدر قوي الأصفر. فمن صفات ذات النسبة التفاوت من حيث النسبة نسبة والإضافات، فعينئذ ينطبق على الأسود قوي وينطبق على الأحمر أيضا قوي، لكن بالإضافة إلى من؟ فكلاهما هما قويان فينطبق عليهما عنوان القوي يصدق على الأحمر فلا تميز بين الأسود والأحمر بعد ورودهما في صفات الحيض. وأما ما ذكره المحققان والشهيدان رحمهم الله من أن من التعدي بين من المنسوسة إلى غيرها وحصرها في كليات الصفات الثلاثة التي تقدم هذا نحتاج إلى دليل. هم ذكروا بأن الصفات ثلاثة في اللون وفي الرائحة وفي الثخونة، هذا ذكروها وجعلوا في كل واحدة منها مراتب قوي أقوى وقوي أقل قوة، هذا صحيح. لكن هل الأدلة التي وردت في صفات الحيض تفصل الكلام بهذا المعنى أم لها عناوين مطلقة؟ عنوان الأسود، عنوان الأكدر، عنوان الأصفر، عنوان أنه أقبل الدم، أدبر الدم في المرسلات، هذه العناوين الواردة في الروايات. أما أنه أي واحد منها هذه ثخين أو أنه في اللون أو في الرائحة أو في الثخونة ما عندنا هذا التفصيل في الروايات. وأما ما ذكره المحققان والشهيدان رحمهم الله من التعدي من المنسوسة إلى غيرها وحصرهم لكليات الصفات في ثلاثة اللون والرائحة والثخانة وجعلهم لكل منها مراتب عرفت بأنه لم يرد ذلك في نص معين، وإنما إطلاقات النصوص الواردة تجمع بين صفات الحي. إدبار عناوين كلية، إدبار، إقبال، أسود، أصفر، أحمر، ما عندنا هذه المعاني والمراتب التي ذكروها هذا، فهو صحيح أيضا إن كان ذلك مما يوجب الإطمئنان. هذه المرأة تشك في كل دم، فإذا رأت دما فيها هذه الصفات الثلاث يورث الإطمئنان. صحيح نأخذ، لا بأس، كل ما يوجب الإطمئنان. والإطمئنان علم عادي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بأس. أما إذا نريد التعبد، التعبد يقتضي أن نقول بإطلاق النصوص أسود وأحمر كلاهما من صفات حيثي. هذا مثل صحيح إن كان ذلك مما يوجب الإطمئنان الصحيح بحيضية المتعدى إليه، بلا اعتبار الإطمئنان والاعتبار العلم عند العقلاء، وإلا فلا وجه للتعدي على المنصوص إلا قاعدة الإمكان. وقاعدة الإمكان عرفتم أنها تجري فيما إذا ثبت موضوع جريانها، أما في المقام فهو مشكوك ومختلف فيه عند العلماء. هل أن هذه المراتب التي ذكروها هي كلها مقبولة؟ خلاف عظيم بين الفقهاء، أن الأقوى أن الأسود أقوى من الأحمر، الأحمر أقوى من الأخضر، وكذلك في الثقونة والرائحة، وخلاف عظيم بين الفقهاء، فلم يتحقق موضوع جريان قاعدة الإمكانية. ثم قال رحمه الله، فضرب مثالا، قال: لو رأت الدم ثلاثة أيام بصفة الحيض، ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة، ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد، تجعل الحيض الثلاثة الأولى؟ هذا هو مسألة التي قالها السيد الماتن رحمه الله. ثلاثة أيام الأولى صفة الحيض، ثلاثة أيام الأخرى بصفة الحيض، خمسة وما زاد عن خمسة بصفة الاستحاضة، هل تجعل المجموع هذه ستة أيام تجعل حيضا؟ حكم رحمه الله بأنه إذا تجعل الحيض الثلاثة الأولى في الوسط خمسة أيام صفة الاستحاضة، في ابتداء الطرف الأول ثلاثة أيام، وفي الطرف الآخر ثلاثة أيام، صار هذا ستة أيام فيها صفات الحيض، خمسة أو أربعة أيام فيها صفات الاستحاضة، فما حكم هذا الدم؟ حكم السيد الماتن رحمه الله في المقام: تجعل الحيض الثلاثة الأولى لما تقدم ذكره في المسائل السابقة من أن الأولى ينطبق عليه عنوان الحيض قهرا، وأشكلنا على هذا بأن هذا لا يكون دليل، هذا مجرد استحسان نريد مرجح. هذه الثلاثة فيها صفات الحيض، الثلاثة الأخرى فيها صفات الحيض، لما نقدم الثلاثة الأولى على الثلاثة الأخرى؟ ولذلك حكم بعض الفقهاء بأنه ليس الأمر كذلك، لا يكون مرجح في البين لتقديم الثلاثة الأولى على الثلاثة الأخيرة والطرف الآخر، نحتاج إلى مرجح. ما ذكرتم في المسائل السابقة لم يكن مرجحا إذا كان هناك معارض له، فحينئذ هذه الثلاثة الأولى والثلاثة الثانية يكون فيها تعارضا. لتوفر شروط الحيض في الثلاثة الأولى وهي الصفة وأقل الحيض، ولا يمكن الجمع بينهما وبين الخمسة الأخيرة، ما يمكن الجمع بينهما لاستلزام الزيادة عن العشرة، إذ إحنا نحتاج إلى أن نحكم بحيضية الجميع أن لا يتجاوز عن عشرة أيام. فلو حكمنا بأن المجموع كله حيض ثلاثة وثلاثة وخمسة أيام أكثر من عشرة، ولا يكون الحيض أكثر من عشرة، فلذلك السيد رحمه الله حكم بأن الأولى الثلاثة الأولى توفرت فيها شروط الحيض، أقل الحيض ثلاثة أيام صفات الحيز به حينئذ لا يمكن الجمع بين هذه الثلاثة والثلاثة الأخيرة مع وجود الخمسة أيام في ضمن الحيض. لما عرفتم سابقا أن النقاء المتخلل في أثناء الحيض حيض حينئذ، فيصير المجموع أكثر من عشرة أيام، فتحكم بالحيضية بالثلاثة الأولى. وأما اختيار خصوص الأولى فلما تقدم في مسألة الثالثة والسابعة من الانطباق القهري وغيره، وقلنا بأن هذا العنوان غير صحيح ولا يكون مرجحا، ولكن ما ذكره في المقام ينافي ما تقدم منه في تلك المسائل السابقة. قال إذا تعارض دمان، دم فيه صفات طرفين، فيه صفات الحيض ووسط ليس فيه صفات الحيض، هناك قال بأنه يتساقطان، ترجع إلى من؟ ترجع إلى بعد إذا لم يكن التمييز، ترجع إلى الأهل والأقارب، وإذا لم يمكن ترجع إلى العدد. فلما هناك يحكم بهذا الحكم وهنا يحكم بأن الثلاثة الأولى حيض والوسط استحاضة والأخير أيضا استحاضة، لا يمكن الحيضية لأنه يستلزم أن يكون الحيض أكثر من عشرة أيام، لما حكم بهذا الحكم؟ ولكن ما ذكره في المقام ينافي ما تقدم منه من أن الرجوع إلى التمييز مشروط بأن لا يعارضه دم آخر واجد لصفات الحيض. لحصول المعارضة بين الدمين، الثلاثة الأولى هي صفات الحيض، الثلاثة الأخيرة فيها صفات الحيض، يتعارضان بعد أن لم يمكن ترجيح البيني، حينئذ يتساقطان كما في المقام. فلا مناص من التساقط بعد عدم مرجح للأول ولا الأخير حينئذ. فنرجع إلى شيء، فلا بد من الرجوع إلى الأقارب ومع فقدها إلى العدد حينئذ. هذا ما حكم سابقا. هنا يقول نفس المسألة، هنا يقول أنه تجعل الثلاثة الأولى حيضا والبقية استحاضة لتوفر شروط الحيض في الثلاثة الأولى من أقل الحيض وصفات الحيض والوسط والأخير استحاضة ولا الأخير حينئذ. فلا مناص من التساقط بعد عدم مرجح للأول ولا للأخير، فلا بد من الرجوع إما إلى الأقارب أو إلى العدد كما عن الأكثر. والأحوط الجمع في النقاء المتخلل بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة بعد الثلاثة الأولى إلى تمام العشرة. فحينئذ إذا كنا نريد الحكم جمعا بين هذه المسألة والمسألة التي سبقت من المصنف، نعمل هكذا: الثلاثة الأولى حيض وما بعد الثلاثة إلى تمام العشرة وما بعد العشرة استحاضة، إلا أنه الاحتياط في الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى العشرة، وما زاد عن العشرة استحاضة لا تحتاج إلى الاحتياط. هذا ما ذكر. ثم قال رحمه الله: وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الدمين الأول والأخير وتحتاط في البينين. رأت الدم بعد الستة الأولى ثلاثة أيام وأربعة أو أربعة بصفة الحيض تجعل الدمين الأول والأخير حينئذ. الآن رأت الدم ثلاثة أيام ثم رأت ستة، أما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام، ثلاثة أيام وستة وثلاثة أيام حينئذ، أو أربعة بصفة الحيض حينئذ تحكم بالمجموع حيضا. رأت هكذا ستة أيام بصفة الحيض ثم رأت أربعة أيام بعد ذلك تجعل المجموع حيضا، أو ثلاثة أيام رأت بعد الستة الأولى تجعل المجموع حيضا لأنه لم يتجاوز عن العشرة وفيه صفة الحيض حينئذ، تحكم بأنه حيض، تجعل الدمين الأول والأخير وتحتاط في البين مما هو بصفة الاستحاضة لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين أيضا. وقد تقدم مرارا وكرارا بأن النقاء الموجود بين الدمين بمنزلة الحيضين، هذا ما ذكره. لكن ما هناك ذكرنا من أن صاحب الحدائق وغيره رحمهم الله قالوا بأنه يمكن أن يكون بين الحيضين طهر أقل من 10 حينئذ. فإذا أخذنا بمقالة صاحب الحدائق من أن هذا الدم الذي واقع هذا النقاء أي سباب الحيض مستحاضة، هذا النقاء الواقع في هذا بين الدمين هو طهر حينئذ، فلا يمكن أن نقول بأن الثلاثة الأخيرة هو حيض، يصير تعارض بينهما. ولكن ما ذكره في المقام هذا ما ذكره. أما التحيض بالطرفين فلإمكان الجمع بينهما في الحيض. في الفرض الأول لم يمكننا الجمع لأن الدم يتجاوز عن 10. في الفرض الثاني يمكن الجمع بينهما إذ لا يتجاوز عن 10. لكن الكلام في النقاء المتخلل بين الدمين كلام بلا محظور مما تقدم ذكره. وأما النقاء المتخلل فقد تقدم مكررا بأنه بحكم الحيض ويكون الجميع حيضا، ولا حاجة إلى الاحتياط حينئذ إذا كان هناك مجموع حيض والنقاء المتخلل بمنزلة الحيض، ولا نحتاج إلى الاحتياط، وذكرنا ذلك أيضا سابقا، فحينئذ ما يحتاج إلى الاستحاضة إلى الاحتياط. نعم هو يتم بناء على ما قيل من إمكان أن يتخلل في الحيض الواحد طهر أقل من 10 كما ذهب إليه المحقق البحراني رحمه الله وغيره. فحينئذ لا منافاة بين الحكم على الطرفين بالحيضية وعلى الوسط بالطهر بالاستحاضة، لأنه طهر ليس على حيض. وأما بناء على امتناعه يقع التعارض. أما ما إذا قيل بأنه لا يمكن أن يقع بين حيضين طهر فهو إما بمنزلة الاستحاضة حكم حيض، وإما أن يقع التعارض بين الثلاثة الأولى والطرف الأول والطرف الأخير. وأما بناء على امتناعه يقع التعارض في أدلة التمييز، فكما يكون الوجدان في الطرفين طريقا إلى الحيضين يكون الفقدان في الوسط طريقا إلى الاستحاضة. أدلة الوجدان تعارض أدلة الفقدان حينئذ، كلاهما تمييز، هذا تمييز للحيض وهذا تمييز للاستحاضة. فحينئذ لا بد أن يكون الوسط استحاضة والطرفان حيض. لما تحكمون بأن الوسط بمنزلة الحيض؟ هذا يقع التعارض. وكما يكون الوجدان في الطرفين طريقا إلى الحيض يكون الفقدان في الوسط طريقا إلى الاستحاضة، فيسقطان عن الحجية فتكون فاقدة التمييز كما جزم به صاحب الجواهر في نجاة العباد وغيره. هذا ما ذكر. إلا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله في طهارته أشكل في المقام، قال بأن التعارض إنما يقع فيما إذا كان دليل صفات الحيض لم يكن مسبوقا بدم الحيض ولا ملحوقا به. أما إذا كان مسبوقا بدم الحيض أو ملحوقا به لا يقع التعارض بين طريق الاستحاضة وطريق الحيض. فإذا وقع لم يكن تعارض بينهما فالدليلان يجريان. هذا بالنسبة إلى الوسط بالأول حيض، وبالنسبة إلى الأخير حيض، والوسط استحاضة أو حكم الحيض يسقط دليل الاستحاضة. لكن الصحيح أن ذلك إنما يتم فيما إذا كان الفقدان طريقا إلى الاستحاضة، إذا بشرط أن لا يكون الوجدان طريقا إلى الحيض كما قواه الشيخ الأنصاري في طهارته وتبعه المحقق النايمي برسالته بالدماء، وهو ظاهر اختيار الماتن هنا، فلا يكون تكاذب كما هو مختار السيد الوارد قدس سره، فيكون الجميع حيضا الثلاثة الأولى والثلاثة الأخيرة والوسط. قالوا بأن الطهارة أو الطهر الواقع بالوسط هو بمنزلة الحيض فيكون الجميع حيضا. هذا ما أردنا.